الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم خيري الدنيا والآخرة. أخذنا فيما مضى القواعد الكلية الكبرى الأربع الأوائل، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال. وفي هذا المجلس السادس من مجالس قراءتنا في كتاب الفرائد البهية في شرح القواعد الفقهية أو في نظم القواعد الفقهية، نتدارس القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. ولعلنا نستمع إلى الأبيات التي نظمها المؤلف في هذا الباب. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة العادة محكمة. وأصلها من الحديث: زكينا فما رآه المسلمون حسنا، واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائل. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة: أولها فيما به تثبت ذي، وأمره مختلف في المأخذ، فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي، وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر، كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد، وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ، وسواها نقله. مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر، وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدم للأول، إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتقديم أحق، والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلافا قد خفي. فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية، وقيل إن يعم وضع قدما، وقيل غير ذاك فاحفظ واعلما. والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاص حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر. مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف منقل، وغالب الترجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل. تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ، وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى.
قال المؤلف: العادة محكمة. العادة مأخوذ من اللفظ عاد، يعود عودا، وهو رجوع الشيء وتكراره. فالمراد بذا بالعادة الأمر المتكرر على صفة واحدة. قولهم محكمة أي يقضى بها ويلزم بموجبها، إذ الحكم هو القضاء والفصل بين المتخاصمين. ومما يحسن التفريق بينه وبين العادة العرف، لأن العرف في اللغة ما ظهر واطمأن الناس إليه، لذلك يقال أعراف السحاب وعرف الديك لأنها ظهرت واستبانت. والمراد بالعرف في الاصطلاح ما تكرر في الناس وأصبح مألوفا بينهم، والفرق بين العادة والعرف أن العرف يختص بما يكون من المجموع والأكثر، بخلاف العادة فإنها تتعلق قد تتعلق بالواحد. والشارع في مواطن يعلق بالعرف وفي مواطن يعلق بالعادة، ونضرب لذلك أمثلة. يجب على الوالد أن ينفق على ولده، كم مقدار النفقة؟ يقال يرجع في ذلك إلى عرف الناس، ما يقال للعادة، وإنما ما يعتاده مجموع الناس. وهكذا في ما يدخل في نفقة الزوجة وما تخدم به الزوجة زوجها، يرجع فيه إلى عرف الناس. أما إذا وقع دم على الثوب فهل يجوز لنا أن نصلي به؟ نقول إن كان الدم كثيرا لم يجوز، وإن كان الدم قليلا جاز. متى يحكم بأن الدم كثير وأن الدم قليل؟ نقول يرجع فيه إلى العادة، والعادة متعلقة بذلك الشخص صاحب الثوب لا بالعرف. ولذا لو جاءنا جزار وكان على دمه بقعة، هو يعتبرها بقعة قليلة فيصلي بالثوب، لكن لو كانت في ثوب المترفين والأغنياء قال هذه البقعة كبيرة وبالتالي لا يصلون بهذا الثوب. والشارع قد علق الحكم بالعرف في مواطن وعلقه بالعادة في مواطن. ومن أمثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لصوم كان يصومه. فهنا اعتبر عادة ذلك الشخص، فإن كان يصوم الاثنين والخميس وكان اليوم التاسع والعشرون يوم من شعبان يوم اثنين، نقول يجوز لك صومه لأن لك عادة في الصيام. وقد ذكر المؤلف دليلا من أدلة القاعدة، هو ما ورد في الخبر: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد جعله المؤلف حديثا، ولكن الصواب أنه من كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ورد في مسند الإمام أحمد. وقول الصحابي إذا انتشر ولم يوجد له مخالف في الصحابة فإنه يكون حجة وإجماعا سكوتيا. والعمل بالعرف قد دل عليه نصوص كثيرة، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وقال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الصحيح أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها بأنه رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفينا في لفظ إلا ما أخذت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فعلق الحكم بالمعروف. ولذلك أشار المؤلف إلى اعتبار العادة كاعتبار العرف، وأن مسائل هذه القاعدة لا تندرج تحت باب واحد فقط، بل في جميع أبواب الفقه. مسائل هذه القاعدة يحل بها النزاع والخلاف بين المتخاصمين في مواطن كثيرة، وهذه القاعدة تعتبر بمثابة دليل يستدل به. ولذلك فإن كثيرا من علماء الأصول يذكرون تحكيم، يذكرون العرف والعادة من ضمن الأدلة في مباحث علم الأصول. وقد ذكر المؤلف عددا من المباحث المتعلقة بالعادة. المبحث الأول: بأي شيء تثبت العادة، ومتى يقال بأن العادة قد ثبتت؟ قد قال المؤلف بأنها تختلف ما بين مسألة وأخرى، وفي بعض المسائل يحصل خلاف. قال: فتارة بمرة جزمة، أي أن العادة تثبت في بعض المسائل بحصولها مرة واحدة. ومن أمثلة ذلك عيب المبيع، فإن المبيع يعد معيبا متى كان منه ذلك العيب ولو مرة واحدة. ويمثلون لهذا بمثال قد تستغربون منه: باع مملوكا ثم بعد ذلك تبين أن ذلك المملوك بال في فراشه، هذا عيب، يثبت هذا العيب بمرة واحدة، وبالتالي يحق له أن يرد هذا المبيع. وهكذا في الاستحاضة، فإنه لو قدر أن امرأة حاضت شهرا واحدا ثم بعد ذلك في الشهر الثاني استمر الدم معها، فإننا نقول تجلس ولا تصلي بحسب عادتها في التي ثبتت في المرة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وبعض أهل العلم قال بأنها لا تثبت إلا بثلاث مرات. قالوا لأنه قال في الحديث أقرائك، وهذا جمع، والجمع لا يكون إلا بثلاثة فأكثر. والقول الأول أصوب، أنه يثبت بالمرة الواحدة، ذلك لأن الحيض في اللغة أخذ من حاض الوادي بمعنى سال، بمجرد سيلان الدم يثبت حكم الحيض. ومرة لا تكفي المرة الواحدة، بل لا بد من التكرار، سواء كان بمرتين أو بثلاث مرات. ومن أمثلة ذلك مسألة القائف، المراد به من يعرف الأثر ويعرف الشبه، فإنه لا يحكم على الشخص بأنه قائف إلا إذا تكرر منه ذلك. أما من وافق مرة واحدة أنه نسب شخصا إلى شخص بناء على الشبه فهذا لا يعد به الإنسان قائفا. والقيافة يثبت بها عدد من الأحكام من أمثلة ذلك إثبات النسب لمجهول النسب بناء على القيافة، فلو ادعى اثنان نسب شخص فإننا نعرضه على القافة. قال: وما به التصيد، يشترط في الكلب ليباح صيده أن يكون معلما، ولا يكون معلما إلا بثلاث صفات: الأولى أن يسترسل إذا أرسل، فلا ينطلق إلا بطلب من صاحبه، وإذا طلب صاحبه منه أن يذهب إلى الصيد ذهب. والصفة الثانية أن ينزجر إذا زجره صاحبه، إذا كان لا ينزجر بطلب صاحبه فهو إنما يصيد لنفسه لم يصد لمالكه. والشرط الثالث أن لا يأكل من الصيد. متى يقال يحكم على الكلب بأنه معلم؟ بهذه الصفات، لكن هذه الصفات لا تثبت بالمرة الواحدة، بل لا بد من تكرار ذلك. والمؤلف يشير إلى وجود اختلاف عند الفقهاء فيما يثبت به ذلك، هل يثبت بمرتين أو بثلاث مرات. ورجح المؤلف أن الاعتبار بالثلاث، والصورة الثالثة ما يثبت به العادة أن يكون ذلك في مرات متكررة متعددة، بحيث يحصل الظن بوجود الصفة، بوجود تلك الصفة المتكررة، فلا يكفي المرة ولا المرتان ولا الثلاث ولا الأربع ولا الخمس. ومثل ذلك بما ورد في تفسير قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم في البيع والشراء قبل بلوغهم سن البلوغ، من أجل أن تتأكدوا من حصول الرشد عندهم في البيع والشراء. وهذا الاختبار لا يكون إلا، أو هذا الحكم بالرشد لا يكون إلا بتكرار هذه الصفة، بحيث يكون عندما يريد أن يشتري شيء يماكس في السلعة ويطلب من صاحبها أن يخفض السعر. ثم بعد ذلك بحث المؤلف شروط اعتبار العرف والعادة، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط فإنها لا تعد عادة صحيحة ولا عرفا صحيحا. مثال ذلك، أو الشروط نعتبرها واحدا واحدا: الشرط الأول أن تكون مضطردة، يعني متكررة لا تتخلف في بعض الصور. أما إذا كانت العادة غير مضطردة أو العرف غير مضطرد غير متكرر، فإنه حينئذ لا تكون عادة محكمة ولا عرفا معمولا به. مثال ذلك: باع محمد خالدا سلعة بخمسين جنيها في مدينة الكويت، ثم جاءوا إليك في المحكمة يتنازعون، قال المشتري أنا أريد أن أدفع له الخمسين جنيها مصريا، فرفض أن يأخذها، وقال البائع أنا لا أقبل إلا خمسين جنيها استرلينيا بريطانيا. كيف نفصل بينهما؟ نقول البيع باطل. لماذا؟ لأن الثمن غير معلوم. طيب هل هناك عرف أو عادة يمكن أن يحمل عليه؟ نقول لا يوجد هناك عرف مضطرد، بل هنا الحال مضطرب، أناس يستخدمون ذلك الجنيه والآخرون يستخدمون الآخر، بخلاف ما لو باعه بخمسين دينارا ثم جاءوا يتنازعون عندك، فقال الأول البائع إنما بعته بخمسين دينارا كويتيا، وقال المشتري إنما اشتريت بخمسين دينارا أردنيا، بينهما فرق، على أيهما نحمل؟ على الدينار الكويتي. لماذا؟ لأن هنا عرفا يعمل به وهو عرف مضطرد. الشرط الثاني من شروط اعتبار العرف ألا يوجد تصريح بخلافه، فإن وجد تصريح بخلاف العرف عمل بالتصريح، كما لو قال بخمسين دينارا أردنيا فحينئذ نحمله على الدينار البحريني، أليس كذلك؟ نحمله على إيش؟ دينار الأردني لوجود التصريح. ومثال آخر، اللون الأحمر في إشارة المرور جرى العرف على أنه يوجب الوقوف بالسيارة، أليس كذلك؟ لكن وجدنا عند إشارة المرور رجلا من رجال المرور يؤشر بيده انطلقوا، فحينئذ نقول يقف أو يمشي؟ لما؟ إشارة حمراء، يقطع الإشارة. نقول عندنا عرف بوجود الإشارة الحمراء الدالة على وجوب الوقوف، وعندنا تصريح بخلافه فنعمل بالتصريح. مثال آخر، وضع الطعام بين يدي الضيف فيه إذن عرفي بالأكل منه، وضع الطعام بين يديه ورفع يده يأكل، فقال صاحب الطعام لا تأكل من طعامي، ايش نقول؟ قال العرف يدل على إباحة الأكل، فأكل، يضمن ولا ما يضمن؟ نقول يضمن. لماذا؟ لأن العرف هنا وجد في مقابلة التصريح، فحينئذ لا يعمل بالعرف ويعمل بالتصريح. والشرط الثالث من شروط إعمال العرف أن يكون العرف مقارنا. أما لو كان العرف لاحقا فحينئذ لا نعمل بالعرف. مثال ذلك، في أعراف الناس اليوم أن من اشترى بيتا أن يتبع البيت البلاط، أليس كذلك؟ وأن بيت ليس فيه بلاط فهو معيب، أليس كذلك؟ قال بيعك البيت، فلما اشترى منه دخل البيت فإذا هو ليس فيه بلاط، عيب. تقدم لنا شخص قال أنا اشتريت من فلان بيت قبل 50 سنة ولم يكن في البيت بلاط، والبيت الذي ليس فيه بلاط هذا بيت معيب، وبالتالي يريد أن ألغي البيع. أو قاله المشتري، قال المشتري أنا بعت عليه بيتا قبل 50 سنة. طيب وش نقول؟ نقول العرف بكون عدم وجود البلاط عيبا هذا عرف ناشئ وليس عرفا مقارنا، وبالتالي لا نعول على العرف اللاحق ولا نرتب عليه حكما، فنصحح العقد. مثال آخر، من هناك أعراف في الثياب، عندكم هنا في الكويت العرف في الثوب أن يجعل الخبنة كبيرة في اليد، أليس كذلك؟ ويجعل هناك صفطة في الظهر. لو قدرنا أن هذا العرف ليس موجوداً قبل 40 سنة، حينئذ لا يحق لشخص أن يدعي عيباً في ثوب مخيط في ذلك الوقت. وفيه إشارة إلى شرط آخر من شروط اعتبار العرف، وهو أن يكون معروفاً في ذلك البلد، كما اشترطنا المقارنة في الزمان نشترط أن يكون معروفا في المكان. فلو خاط خياط لشخص كويتي في الرياض ثوبا لم يضع فيه الخبنة الكبيرة والصفطة في الظهر لا نقول بأنه يحق له الطعن في خياطة الخياط واسترداد ورد الثوب بذلك. لماذا؟ لأن هذا العرف ليس موجودا هناك في الرياض، وإن كان موجودا هنا. وكذلك يشترط في العرف ألا يخالف الشرع، فالأعراف المخالفة للشرع لا يلتفت إليها ولا يتم اعتبارها. ولذلك لو خاط الثوب عنده وجعل الخياط الثوب على الكعب فقال صاحب الثوب في أعرافنا أن الثياب تسحب على الأرض، نقول لا يلتفت إلى هذا العرف. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. وهكذا لو طلب منه ترتيب حفلة فرتبها وجعل محل الرجال مخالفا لمحل النساء فطلب صاحب الحفلة من معدها أن يخفض في قيمة ترتيب الحفلة لأن في أعراف الناس اختلاط الرجال بالنساء، وهو قد خالف ما تعارف عليه الناس. يقول لا يلتفت لهذا العرف ولا يؤثر على الأجرة، لأنه عرف مخالف للشرع. وهكذا لو قاوله في بلد آخر على ترتيب حفلة فلم يضع فيها الخمور التي يتعارف الناس على وضعها في مثل ذلك الاحتفال، فإنه لا ينقص من أجرته، لأن هذا عرف مخالف للشرع. وقد بحث المؤلف هنا مسألة مخالفة العرف للشرع، وذلك في الألفاظ. إذا كان أعراف الناس تستعمل اللفظ في غير المعنى الشرعي والاستعمال الشرعي، فهل يؤخذ بالاستعمال العرفي أو بالاستعمال الشرعي؟ وقد قسم المؤلف المسألة إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الاستعمال الشرعي يترتب عليه حكم، فحينئذ نقدم الاستعمال الشرعي، مثل لفظ الصلاة، الصلاة أو الزكاة، لو استخدمها الناس في معنى فحينئذ نقوم بتقديم المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن الشرع قد ربطها بحكم. نجيب مثال أوضح، الشرع جعل الزيادة في بيع النقد بالنقد من باب الربا، أليس كذلك؟ فلو تعارف الناس على تسميته بيعا نقول حينئذ لا نلتفت على التسمية التي تعرف الناس عليها، ونأخذ بالتسمية الشرعية. لماذا؟ لأنه ترتب عليها حكم شرعي بتحريم ذلك التعامل. أما إذا كانت التسمية الشرعية لم يرتب عليها حكم، فإنه حينئذ يؤخذ بالاستعمال العرفي. ويمثلون له بما لو قال والله لا أجلس على فراش، فجلس على الأرض. في عرف الناس أن الأرض لا تسمى فراشا، وقد جعل الله سمى الله الأرض فراشا في سورة النبأ، لكن هذا الاستعمال الشرعي لا يرتب عليه حكم، فحينئذ قدم الاستعمال العرفي على الاستعمال الشرعي. ثم بعد ذلك بحث المؤلف مسألة تعارض الاستعمال العرفي مع الإطلاق اللغوي. فالوضع اللغوي مثل تسمية اللحم بكل أنواع اللحوم، بينما في عرف الناس إذا قيل لحم عندكم يطلق على أي شيء؟ الغنم فقط. والدجاج إذا قيل ما يسمونه دجاج، ما يقولون لحم. لقال قدم له دجاجة قال خذ اللحم، قال لا هذا ليس بلحم هذا دجاج. إذا قدم له سمك قال خذ اللحم، قال إيش؟ هذا سمك ليس بلحم. بينما في اللغة الجميع يسمى لحم. قال تعالى تستخرجون منه إيش؟ لحما طريا. فهنا تعارضت الحقيقة اللغوية والوضع اللغوي مع الاستعمال العرفي، فبأيهما نقدم؟ حكى المؤلف الخلاف، فقال: والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلاف قد كفي. فبعض، يعني بعض العلماء، الحقيقة اللفظية، يعني أنه قدم الحقيقة اللفظية، وبعض الدلالة العرفية. إذن قولان. والقول الثالث يقول: إن كان الوضع اللغوي بالتعميم فحينئذ قدم الوضع اللغوي، كما في مسألة اللحم. وإن كان الوضع اللغوي بالتخصيص فحينئذ نقدم الاستعمال العرفي. وهناك أقوال في هذه المسألة، والأظهر أن ألفاظ أهل العرف تفسر بالعرف، وألفاظ أهل اللغة وألفاظ الشارع تفسر باللغة لا بالعرف. ثم ذكر مسألة: ما لو تعارض عرف عام وعرف خاص؟ فإن كان العرف الخاص محصورا قليلا فلا نلتفت إليه، وإن كان العرف الخاص ليس بمحصور فحينئذ نعمل بالعرف الخاص في محله ونعمل بالعرف العام فيما عدا ذلك. ومن أمثلة ذلك ما لو كان أهل الجراء يتعارفون فيما بينهم أن استئجار قاعة الأفراح يلزم عليها ترتيب الطاولات، وكانت عادة بقية أهل الكويت على أن استئجار القاعة ليس فيها طاولات، حينئذ العرف الخاص ليس محصورا، وبالتالي نقول إذا أجره قاعة أفراح لزمه ترتيب الطاولات هناك. وهنا مسألة تتعلق بهذا الفرع، وهو: هل ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه نعتبره بمثابة الشرط؟ لذلك يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو شرعا، كما يقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، أو نقول العرف لا ينزل منزلة الشرط كما يقول غالب أو أكثر الشافعية. ولذا قال المؤلف هنا: مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل، يعني عند الشافعية، وغالب الترجيح في الفروع لا، يعني أنه لا يكون بمثابة الشرط، لا يكون كالشرط كما تأصل. والجمهور يخالفون الشافعية في هذا الباب، ويرون أن ما تعارف عليه الناس يكون بمثابة المشروط في العقود. ولذلك أمثلة: العرف عندكم هنا في تسليم الأجرة متى؟ أول السنة ولا وسطها؟ شهريا، في واحد من كل شهر. لو أجره البيت وما ذكر هذا الشرط، مقتضى العقد أن يسلم له الأجرة في أول الوقت، جميع الأجرة، أجرة السنة كاملة. لكن في عرف الناس أن كل شهر بشهره، فعلى مذهب الجمهور يقولون: المعروف عرفا كالمشروط. وعلى القول الآخر يقول: لا نلتفت إلى العرف ونعمل بالأصل. ومثله في الحرز، ورد في الحديث أن السرقة لا يقطع بها إلا إذا كانت من حرز، وأن من أخذ مالا لغيره من غير حرز ففيه العقوبة وغرامة مثليه بدون أن يكون هناك قطع. لكن متى يكون الشيء حرزا؟ رجعنا إلى الشرع لم نجد قيدا واضحا في كون الشيء حرزا، ورجعنا إلى اللغة فلم نجد شيئا، فرجعنا إلى أعراف الناس فوجدنا أن الناس يستعملون أوصافا معينة فيما يحفظ به المال عادة، وبالتالي نقول نرجع إلى أعراف الناس وعوائدهم، فما حفظ فيه ذلك المال عادة قلنا هذا حرز، وقد يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. عندكم أين تحفظون النقود؟ إذن لو جاءنا أين تحفظون الذهب؟ ها؟ الخزانة؟ طيب لو جاءنا شخص ووضع الذهب في سيارته الموقفة في الشارع، إيش نقول؟ في عرف الناس هذا ليس بحرز، وبالتالي لا قطع فيه. طيب المحلات التجارية متى نعد الشخص المال الموجود فيها محرزا عند إقفاله؟ بوضع قماش ولا بإغلاق بابه ولا بالقفل؟ إذن عندكم عرف نعمل به، وفي البلدان الأخرى لهم عرف. إذن هذا، وقد مر معنا بالأمس مثال لهذه المسألة في السفر، فإن طائفة قالوا بأن السفر ليس فيه ضابط في الشرع ولا في اللغة، فرجعوا إلى أعراف الناس فيما يسمى سفرا، وآخرون قالوا بأن اسم السفر له حقيقة لغوية فهي من الإسفار وهو الظهور من البلد، فحملوه على المعنى اللغوي، وآخرون قالوا بأن الشرع قد ورد بضبط السفر وبالتالي نقيده بالضابط الشرعي. ما الأرجح في هذا؟ على هذا التقعيد الذي ذكرنا قبل قليل، يرجع أولا للضابط الشرعي، فإن لم يكن هناك ضابط شرعي رجعنا إلى الضابط اللغوي، فإن لم يكن ضابط لغوي رجعنا إلى الضابط إيش؟ العرفي. المجال الثاني من مجالات إعمال العرف ألفاظ المكلفين، فإن لفظ المكلف يفسر بحسب ما يتعارف الناس على معناه، مثال ذلك لو قال زيد، كتب زيد لمحمد علي 7 مراوح، ايش معنات مراوح؟ ايش مراوح الكهربائية؟ يقول اخطأتم، هذا قد كتبه قبل 60 سنة قبل ان توجد المراوح الكهربائية، فيحمل على معنى اللفظ في ذلك العرف، فيحمل على المهاف، لأن يعني من شروط إعمال العرف أن يكون مقارنا. إذن فسرناه بحسب، فسرنا اللفظ بحسب العرف. وهكذا في الإقرار وفي الوصايا وفي الأوقاف، إذا وجدنا لفظا فسرناه بحسب المدلول العرفي لللفظ. المجال الثالث ما ذكرنا قبل قليل مما ورد فيه الخلاف، أن أعراف الناس تعتبر بمثابة الشروط في العقود، وبهذا نكون قد انتهينا من قاعدة العادة محكمة، ولعلنا نأخذ مقدمة الباب الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. فهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. وها أنا أشرع في نظامها راجياً العون على إتمامها، معقباً كلاً بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء.
تقدم معنا أن القواعد الفقهية تنقسم بانقسامات مختلفة، فمرة تنقسم بحسب الاتفاق عليها والاختلاف، هنا قواعد متفق عليها وهنا قواعد مذهبية، ومرة بحسب سعة القاعدة وشمولها، فهنا قواعد كبرى وهي القواعد الخمس السابقة، وهنا قواعد كلية لكنها ليست بكبرى. والفرق بين القواعد الكبرى والقواعد الكلية أن القواعد الكبرى تدخل في جميع الأبواب ولا يندر من ذلك إلا الشيء اليسير، بخلاف القواعد الكلية فإنها تدخل في أبواب كثيرة لكنها لا تدخل في جميع الأبواب ولا في غالبها أو أكثرها. وهناك قواعد خاصة بباب واحد سميناها الضوابط، وقد أورد الناظم هنا 40 قاعدة، فقال الباب الثاني في قواعد كلية، هي في ذاتها كلية، فعندما تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا كلام كلي يشمل جميع أنواع الاجتهاد، واستثناء بعض الصور لا يعني أن الحكم الأصلي ليس حكما كليا. وهذه القواعد الكلية تفيد فائدة كبيرة في عدد من الأمور، أولا في ضبط مسائل الفقه، فإن من عرف هذه القواعد ضبط المسائل المتشابهة والمتماثلة، بخلاف من لم يعرف القواعد فإنه تتكاثر عليه المسائل ولا يتمكن من ضبطها. والفائدة الثانية أن القواعد الكلية تشير لمأخذ المسألة ومناط الحكم فيها، وبالتالي تورثك ملكة فقهية. والمأخذ والأمر الثالث أن معرفة القواعد الفقهية تمكن الفقيه من تخريج المسائل الجديدة النازلة على هذه القواعد. وكذلك من الفوائد القدرة على المقارنة بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، فإن هناك مسائل تتشابه في صورتها الظاهرة لكن حكم الشرع فيها مختلف، وذلك لاختلاف علتها، والذي يظهر هذه العلة هو هذه القواعد. وقوله يتخرج عليها، المراد بالتخريج إلحاق المسألة بالمسألة الجديدة بالمسائل المنصوصة لتماثلها في العلة أو لاندراجها في قاعدتها، وذلك أن الاجتهاد على أنواع، فهناك الاجتهاد الاستنباطي، الاجتهاد الاستنباطي بأن يكون هناك دليل فنأخذ منه حكما، مثل قوله وأقيموا الصلاة، نأخذ منها أن الصلاة واجبة لأن الأمر للوجوب، هذا شو يسمى اجتهاد استنباطي. وهناك اجتهاد تخريجي، اجتهاد تخريج بإلحاق المسألة بما يماثلها ويشابهها، وقد يسمى اجتهاد قياسي. وهناك اجتهاد تنزيلي بأن ننزل المسألة على مواطن، على مواطنها، مثال ذلك أمر الشارع بقبول شهادة العدل، فآتي أنا وأجتهد وأقول فلان عدل وفلان ليس بعدل، وهذا يسمونه تحقيق المناط، أمر الشارع بتزويج الكفر، فيأتي الولي ويقول الخاطب الفلاني كفر والخاطب الفلاني ليس بكفر، هذا يسمى اجتهاد تنزيلي. وهناك اجتهاد مقاصدي بأن تعرف، يعرف العلة التي أو المعنى الكلي الذي جاء الشارع به فنثبت الحكم بناء عليه. ومن أمثلة ذلك أن من المعاني التي قصدها الشرع معرفة طبيعة العلاقة بين القرابة، فهذا أخ وهذا أب وهذا ابن، لكن في الاستنساخ تؤخذ خلية من الشخص فيتم استنساخها حتى تكون رجلا، وبالتالي لا يعرف ما صلته بصاحب الخلية الأولى، هل هو ابنه أو هو أخوه، وحينئذ نمنع منه لأنه يخالف مقصد الشرع، فهذا يسمى اجتهاد مقاصدي. وأنبه هنا إلى أنواع المجتهدين، فإن العلماء قسموا المجتهدين إلى 5 أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد بأصول إمام ولا فروعه، والنوع الثاني أصحاب الوجوه، وهم الذين يتقيدون بأصول إمامهم لكن في الفروع يرجحون أقوالا تخالف ما ورد عن الإمام. والنوع الثالث أصحاب الترجيح، هم الذين يرجحون بين الأقوال والروايات الواردة في المذهب بناء على أصول المذهب، شو يسمى هؤلاء؟ أصحاب الترجيح. والصنف الرابع أصحاب التخريج، وهم الذين يلحقون المسائل غير المنصوصة بالمسائل المنصوصة. بحيث إذا جاءتنا مسألة حادثة خرجناها على قول الإمام وعرفنا وجهة المذهب فيه. والصنف الخامس أصحاب الحفظ، الذين يحفظون المذهب ويعرفون مراد أئمة المذهب بالمسائل التي تذكر في كتب المذهب. وقد اتفق العلماء على أن المجتهد المطلق وأصحاب الوجوه يجوز تقليدهم، واختلفوا في أصحاب الترجيح، والصواب أنه يجوز تقليدهم وأنهم مجتهدون وأنهم مما يدخل في قوله فاسألوا أهل الذكر، وذلك لأنهم عرفوا الأقوال وعرفوا الأدلة وتمكنوا من الترجيح بينها، كما اختلفوا في أصحاب التخريج هل يعدون فقهاء وهل يجوز تقليدهم. والأظهر من قول أهل العلم أنهم لا يجوز تقليدهم، لأن هؤلاء إنما يصلون إلى معرفة المذهب ولا يصلون إلى معرفة الراجح من الأقوال ومعرفة ما هو الشرع، والعام إنما يريد معرفة الشرع لا يريد معرفة أقوال الفقهاء المجردة. وذكر المؤلف هنا أنه سيورد 40 قاعدة وأنها قواعد كلية، وأن صورها الجزئية لا تنحصر، يعني لا يتمكن المكلف من حصرها وإلا الشارع قد حصرها. وذكر ما يتعلق بمبحث الاستثناء من القاعدة، وهنا أشير إلى مسألة وهي هل الاستثناء من القاعدة مؤثر عليها أو لا؟ فنقول الاستثناء من القواعد يؤثر عليها إلا إذا كان هناك شرط لم يتحقق في المسألة المستثنات أو مانع وجد فيها، وهذه يبحثها علماء الأصول في مسألة اشتراط الاضطراد في العلة، وهل النقض سؤال صحيح أو لا. والمراد بهذا أنه إذا كان هناك معنى رتب عليه الحكم، فجاءنا من يقول بأن هذا المعنى وجد في صورة ولم يوجد في الحكم، فهذا يؤثر على كون الوصف علة، إلا في مسائل، 4 مسائل، 4 أنواع من المسائل أريد لكم أمثلة عليها. القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، أليس كذلك؟ فجاءنا معترض وقال لو قتل مملوك حرا لم يقتل، قيل هنا تخلف الحكم مع وجود العلة لانتفاء أو لوجود مانع، لوجود مانع هنا أو لانتفاء شرط وهو المكافأة، هنا انتفى شرط. فاعترض الآخر وقال عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص، وهو ما لو قتل الوالد ابنه فنقول هنا وجد مانع من إثبات القصاص وهو إيش؟ الأبوة، فلا يكون الأب الذي هو سبب الإيجاد، فلا يكون الإبن سبباً في إعدام من كان سبباً لوجوده، هذا مانع. فقال قائل: أنا عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد قصاص، في صورة أخرى أو نجيب مثال آخر، قطع اليد علته السرقة، فقال لنا قائل: السارق من غير الحرز لا تقطع يده، فنجيبه بأنه لم يوجد هنا الشرط وهو شرط الحرز. فقال الآخر: من سرق من مال له فيه شركة لم تقطع يده، فهذا استثناء من القاعدة والعلة. قلنا الاستثناء هنا من أجل وجود مانع وهو الشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. فقال آخر: عندنا سرقة لم يوجد فيها القطع، ما هي؟ قال: في حال الاضطرار، من سرق من مال غيره مضطرا لم يثبت حد القطع. قيل: هنا وجدت علة أخرى تقتضي عدم القطع وهي الاضطرار. إذن هذه الصور انتفى الحكم فيها مع وجود العلة لأسباب معينة. فالأصل أنه إذا وجدنا مسألة فيها الوصف المعلل به ولا يوجد فيها الحكم، أن هذا دليل على أن الوصف ليس بعلة. وهكذا في باب القواعد، الصواب أن أي استثناء لا بد له من سبب، وإلا لم تكن القاعدة صحيحة، سواء كان تخلف الحكم عن القاعدة أو الاستثناء من القاعدة لانتفاء شرط من شروط القاعدة، أو لوجود مانع، أو لكون الفرع يلتحق بقاعدة أخرى أولى منها وأقوى. ولذلك قول المؤلف بأن القواعد أغلبية، نقول هذا لا نسلم به، بل الصواب أن القاعدة في نفسها حكم كلي. فعندما تقول في القواعد: الخراج بالضمان، الخراج لفظ عام، ليس لم يقل بعض الخراج أو أغلب الخراج، فالحكم في نفسه حكم كلي، وانطباقه على جزئياته انطباق كلي، لا يتخلف الحكم على عن الجزئيات إلا بسبب كما تقدم. وحينئذ ينبغي أن يكون الاختلاف في الأغلبية في انطباق القاعدة على جزئياتها، أما القاعدة في نفسها فهي حكم كلي. في آخر هذا طلب المؤلف من رب العزة والجلال العون على ما يقصده، ولا شك أن من أولى ما يلتفت إليه طالب العلم أن يطلب العون من رب العزة والجلال. ولذا قال الله عز وجل لنبيه أصابه ولمن قرأ القرآن بعده: وقل ربي زدني علما. ولذلك طالب العلم يمتاز بأنه يطلب ربه أن ييسر له العلم، وأن يفهمه ما أغلق عليه منه، وأن يجعله يفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وأن يجعله يتمكن من حفظ العلم وضبطه وفهمه. أسأل الله جل وعلا لكم ذلك، وأسأله سبحانه أن يجعلكم علماء يقتدى بكم في الخير والهدى، وأن يكون مقصودكم بذلك إرضاء رب العزة والجلال والدخول لجنته وعلو الدرجة فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.